بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 96D/74900، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الواسطية.
وقول الله سبحانه وتعالى معنا الآن ومع جميع المخلوقات حيثما كانوا بعلمه وسمعه وبصره، يعلم من كل إنسان ظاهره وباطنه، بل يعلم من الإنسان ما لا يعلم الإنسان من نفسه في داخله. هذه المعية أبلغ من معية الذات بالذات، أي من معية أحدنا مع الآخر الذي بجواره لا تقر به، لكن ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما ظهر فقط، بل لا يعلم حتى ما في داخل دياره. ومع ذلك بالإجماع معية الذات معية إذا كانت هذه المعية حقيقية، فكيف بمعية من لا تخفى عليه خافية؟ كيف يقول، كيف نقول، أو كيف يقولون بمعية من لا تخفى عليه خافية أنها معية مجازية؟ لأن المجاز ما يجوز حذفه، وهل يجوز الاعتقاد أنه ليس معنى حقيقة؟ لا يجوز. إذن معية الله تعالى معنا المعية العامة معية حقيقية، والمعية الخاصة من باب أولى. المعية الخاصة تزيد على مجرد العلم والاطلاع الحفظ والقلع والتوفيق والسداد، فمعية الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام والتصديق في الغار لا تحزن إن الله معنا. لا يخطر ببال المسلم عندما يسمع هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يدافي معهما في الغار، لا يخطر ببال أبدا، اللهم إلا إذا تلوت فطرته بالشبهات، وإنما يعلم معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويخلعهما ويدافع عنهما ويسترهما من أعين أعداء. هذه هي المعية المرادة بالآية. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما؟ هكذا يجب أن نفهم معنى المعية. وقوله للجارية أين الله، المؤلف يذكر من الأحاديث محل الشاهد أي ما فيه إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة من إثبات أين الله، الذي قال للجارية أين الله ورسول الله، قالت الجارية في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أثقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم. الحديث قصته باختصار: كانت توجد جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت عن الغنم وأخذت الذئب شاة، فعلم مولاها ذلك فجاء فلطمها لطما شديدا في وجهها، ثم ندم على ما فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في رزقها ليكون اسمها كفارة لما فعل. أولا تركها ظلم لأنها لم تقصر وذلك كما قدره الله. ثم اللزم في الوجه مني عنه. لذلك طلب من رسول الله عليه الصلاه والسلام الاستشاره في رزقها. عند ذلك طلب النبي عليه الصلاه والسلام. وعندما طلب لم يسال عن اي صفه من صفات الرب سبحانه عن سمعه وبصره وقدرته وارادته، لكنه سال عن علو الله. اين الله؟ هل تؤمن بوجود الله تعالى؟ اذا كان تؤمن بوجود الله اين الله الذي تؤمن به؟ قالت في السماء بمعلمته. لم تكن دارئه عاميه وفي الغالب اعجميه هذا، ولا جلست امام مدرس. من اين علمت؟ علمت بفطرتها، لان الفطره السليمه تشهد كما ان العقل السليم يشهد لان الله موجود وانه ليس كمثله شيء وانه يدعى من فوق كل الله يقول يا الله عربيا او عجميا. وقبل ان يعلم شيء وقبل ان يدرس وقبل ان يتصل باهل العلم، كل من اراد ان يطلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا يرفع يده الى الله يقول يا الله. لما علمت بوجود الرب سبحانه وتعالى الوجود الحقيقي وانه فوق جميع المخلوقات وان هذه المعرفه تقوم مقام لا اله الا الله، بقي الايمان بالجزء الثاني من كلمه التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. لذلك قال من انا؟ قالت انت رسول الله. ثم الايمان وثم المعرفه. لذلك يحكى عن بعض ائمه السلف لعله عبد الله بن المبارك سئل بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بانه فوق سماواته مستوي على عرشه فاعل من خلقه. وجمله فاعل من خلقه زادها السلف الذين ادركوا زمن الاهواء لما شددت المعتزله والاشاعره وجميع اهل الكلام في نفي علوم الله تعالى، وصرحوا بهذه العباره الكفريه ان الله في كل مكان. ردا منهم على القول بان الله في كل مكان وفي كل شيء يقولون الله فوق عرشه قائم من خلقه وليس مختلفا بخلقه، بل هو قائم من جميع مخلوقات فوق السماوات. هكذا تم السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها اعشقها فانها مؤمنه، شهاده عظيمه من رسول الله عليه الصلاه والسلام في تلك الجاريه. عند كلمه ايه للاشاعره كلام سيء لا تستغرب اذا كررنا من كل درس من الاشاعره، لانه عندما قلت لكم كتبهم انتشرت الآن في المسألة. يقول بعض سلوك الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات احفظها: أين وكيف ومتى وكم. لا يكف إيمان المرء بربه حتى يترك أربع كلمات. لا يسأل عن الله أربع كلمات. لا يقول أين الله، لا يقول كيف الله، ولا يقول قضاه، ولا يقول كم هو. لذلك يجب الإيمان. خلقوا خلقا. الكلمة التي استعملها النبي عليه السلام والسلام في ربه جعلوا كسبها من تمام الإيمان. أي المؤمن الكامل لا يسأل عن الله أين، هذا معنى كلامه، هذا خطأ، قطع فارغ. لعل الحامل على هذا الجهل، عدم الاطلاع على السنة، لأنهم أعرضوا عن السنة، لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولكن يأخذون من الأدلة العقلية في ذهنهم. هذا الذي سبب لهم الجهل وخلقوا هذا الخلق. ومع ذلك ينبغي أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة لو وجهت لك. أما أين الله فلفظ الوارد والجواب معروف: أين الله في السماء. والإشارة الحسية هذه عند الأشاعرة كذلك فعلوا في إيمان من يشير، من ربما قال تصرفوه من أشار إلى السماء عند ذكر الله إن اعتقد أنه في السماء يكفر، وإن لم يعتقد ولكنه أشار إما تعظيما أو تقليدا أو جريا مع العادة يكفر. أحكام تصريحات من عند أنفسهم عن الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمنا ورود أين وعلمنا الجواب، لكن هل يجوز أن يقال كيف الله أو كيف صفة من صفات الله؟ لا يجوز. لا يجوز السؤال عن الله كيف، لا عن ذاتي ولا عن صفاتي. وقد علمتم جواب الإمام مالك في الرحمن على العرش استوى كيف استوى. إذن السؤال عن الله وعن صفاته كيف لا يجوز. ولو قال متى مكاه هذا يكون الجواب، يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو الأول. لا يجوز أن يسأل عن الله متى متى وجد. له هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. هذا هو الإيمان الصحيح. وإذا قال لك هل الجواب سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن ليشر الشر، خصوصا في هذا الوقت، لطلاب العلم أن يعرفوا مثل هذه الألفاظ الجريئة ويعرف الإجابة عليها. ومحل الشاهد في السماء إيش؟ إثبات علو الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية على الجواب بل شهد لها بالإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أمنتم من في السماء. وقد سبق لنا أن هذه النصوص التي فيها التصريح بأن الله في السماء ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، أن السماء ظرف يحيط بالله تعالى ليس هذا هو المراد. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم هذا المعنى. من عرف الله بعظمته لا ينبغي أن يعتقد أن مخلوقا ما يحيط به، بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة باللغة، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، من في السماء أي من على السماء أي من فوق السماوات. وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة ليس في باب الأسماء والصفات فقط، مثل قوله تعالى لأسلبنكم في جذوع النخل. كل من يتلو هذه الآية لا يكاد يفهم أن في جذوع النخل أن الجذوع تشق ويسلب الإنسان في داخلها، ولكن يفهم لأسلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وفوقها. فسيروا في الأرض، المعنى ذلك ادخلوا في بطن الأرض وامشوا في داخلها أي على ظهر. وليس هذا تأويل، بل إن حروف الجر تتناور أي تفسير لغوي، التفسير باللغة تفسير مقصود. تفسير القرآن إما أن تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو يسمى تفسير أثري، أو تفسير المفردات، مفردات اللغة في اللغة العربية، والمرجع في ذلك أهل اللغة. إنما التفسير المذموم التفسير بالرأي، كالذين يزعمون أنهم يفسرون استوى بالملك والسلطان والهيمنة هذا تفسير بالرأي لا يوافق اللغة ولا يوافق النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولكن قول على الله بغير علم بالرأي. وأما تفسير السماء على السماء تفسير لغوي. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، لاحظنا غير مرة عدة مرات على شيخنا شارح الواسطية إطلاق لفظة بها عدة مرات، والأولى حذف هذه الكلمة وعدم استعمالها. لو قال وإما أن يكون المراد من السماء العلو لكان أسهل. لفظة بها أولا غير وارد، استعمالها في أسم الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. الواجب استعمال الألفاظ الشرعية في أسم الله تعالى، الواجب والأسلم استعمال الألفاظ الشرعية الواردة من أجل الله تعالى وعدم السؤال. ثانيا لفظة بها من الألفاظ المحتملة تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل، كل ما كان ذلك كل ما كان كذلك لا يستعمل في أجل الله تعالى، لأن لفظة بها يحتمل أن يراد بها هذه الأجرام العلوية، السماوات السبع والعرش والكرسي وغير ذلك، ويحتمل أن يراد بها مجرد العلو إذا حذفها والاستفار بالألفاظ الواردة كتاب وسنة العلو والفوقية قولا وأسلم. وعلى الوجهين فلو صدرنا في مئلة أو تركنا في على بابها على الربية وفسرنا السماء بالعلو الآية أو الحديث نص بعلومه تعالى على خلقه، هذا هو المراد. والذين يعتقدون بأن الله في كل مكان أو في كل شيء يحكم عليه إنهم لم يعرفوا ربهم، لا تتم معرفة الرب إلا باعتقاد علوه تعالى. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتكريس اسمه أي تنزيهه وعلوه على خلقه وحكم أمر الشرع وأمر القدر، الأمر الشرعي الأوامر الشرعية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمره القدر ما حكم الله سبحانه وتعالى في الأزل، الأمر القدري يوافق الإرادة القدرية. ثم توصل إليه برحمته تعالى التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منه. ثم توصل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دون الحوب، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة بالطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، وإنما خصهم بطيبه وصلاحه، وإلا فهو رب كل شيء كما تقدم. التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول الشاعر: فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله تعالى لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إن صدق، إما أن يلقى طلبا أو أن ترد عنه به مصائب وبلايا لا يعلمها أو يؤجل له ثوابها إلى يوم الدين. هكذا قال أهل العلم: من وفق في الدعاء ودعا الله بحضور القلب دعوته مستجابة. وليس معنى إجابة الدعاء أن تعطى سؤلك حالا، قد تعطى سؤلك حالا إلا كفى الله بك، وقد تؤجل فترة من الدم وتعطى طلبا او خيرا منه او مثلا، وقد يرد الله عنك بهذا الدعاء ما لا تعلمه انت من المصائب، وقد تعطى ثواب ذلك ثم الدين. كل ذلك من انواع اجابه الدعاء. يشير الى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إذا ألهمت الدعاء لا أحمل هم الإجابة. أي الإجابة مخصصة. إذا ألهمك الله إلهاما ودعوت الله بحضور القلب فالإجابة مخصصة إن شاء الله لا تحمل هم الإجابة، ولكن اعجل بالدعاء، لا تكن مترددا او معلقا او شاكا في الاجابه. هذا معنى قوله رحمه الله: لا يكاد يرد دعاء من توسل بها بهذه الوسائل. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه بغير الله. ثم يعلم الشارح فيقول: قال يبقى هذا ضباط القبور من المتوزنين بالدواب والاشخاص والعدل والجاه والحرمه ونحو ذلك لا يفقهون. كثير منهم لا يفقهون، بل لا يقدر التوسل عند كثير منهم الا وقد خطر بباله التوسل بالدواء دواب الصالحين واشخاصهم وجاههم وحرمتهم وكرامتهم. هذا نوع من انواع التوسل به، توسل مبتدع لا اصل له، لان التوسل عند الاستقراء تبع نصوص الكتاب والسنه اما يكون توسلا باسماء الله تعالى وصفاته، او توسلا بدعاء الانسان الحي الصالح كما كان الصحابه يتوسلون برسول الله عليه الصلاه والسلام كي يطلبون منه الدعاء، او التوسل بالاعمال الصالحه فصلاتك وصيامك وغير ذلك من الاعمال. اما التوسل بجان الصالحين سواء كان من الانبياء ومن دونهم او بذوات اشخاصهم او بحرمه وكرامه عند الله توسل مبتدا، لان جان الصالحين ليس عملا ولا معنى للتوسل بذوات، انما هذا من باب الاحسان على الله، فانك تقسم على الله بهذه الدواء او بجانبه وبحرمته. وهي مساله تبدو للناس انها سهله ولكنها صعبه من حيث التعجيل، ضل فيها كثير وكثير من الناس حتى من ضلال يفكرون الاستغاثه بالتوسل، يستغيثون بالمخلوق ويدعونه ويجأرون باسمه ويكفرون لهم الحلالات ويقدرون لهم القربات. إذا قيل لهم في ذلك قالوا هذا من باب التوسل للسالمين. وروي بها تحديث قضية الدكتور الشيخ ربيع هادي، له تحقيق بهذه الرسالة، فينبغي لصغار طلبة العلم أن يدرسوا هذه الرسالة وخصوصا المحققة في هذه المسألة ليفهموا الفهم الصحيح للتوسل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم وصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره، كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ وأما قوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو عالم في دنوه قريب في علوه.
شارح رحمه الله. وأما الحديث الثاني لست أدري قول الحديث الثاني لعل هذا من المطبعة الحديث
الرابع.
هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر الثاني أو الحادي عشر الحادي عشر نعم حديث الجارية ترتيبه إذا عددنا ورتبنا الأحاديث كلها من بدء من حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ترتيبه الحادي عشر رابع وقبل ونقول بدل الثاني نقول أما حديث الجارية فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلق فطرتها فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف كما تقدم ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه له علو الذات علو المنزلة علو القهر الله سبحانه وتعالى له علو الذات ذات فوق جميع المخلوقات وعلو المنزلة والمكانة وهو ما يشعر به كل مؤمن في نفسه وعلو القهر ومن أعظم أصول الإيمان وقد ضل هذا الباب خلق كثير من أهل الكلام حتى أقربهم إلى منهج السلف هم الأشاعرة ضلوا في هذا الباب وفي باب الكلام ضلالا مبينا ومن أنكره ومن أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح إيمان الغرس لأنه لم يعرف المعرفة الصحيحة لله تعالى قبل أن تعبده تعرفه أولا وتعظمه فتعبده والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة المعطلة يدخل في المعطلة دخولا أوليا الجهمية ثم المتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية معا من المعطلة النساء الأشاعرة أحيانا يطلق عليهم أنهم من المسلمة وليسوا من النساء وأحيانا يطلق عليهم أنهم من النساء ذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات إثباتا صحيحا وإن كان طريق الإثبات غير صحيح يثبتون بالأدلة العقلية معرضين عن الأدلة النقلية في الجاهلين الدليل النقلي هو الأصل والدليل النقلي إنما يذكر من باب استئناس والاعتبار به لا من باب الاعتماد عليه هذا من اخطائهم الفاحشه والا هم يثبتون قدره الله وارادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته والكلام مع ما في الكلام من الاضطراب هؤلاء كلهم معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليست معرفة صحيحة وللأسف في هذا الوقت كثير من العقلانيين حيدوا هذا المذهب حيث زعموا أن النصوص السنة لا تقبل حتى تضرب على الأرض العقلانيون الجزء الآن الذين يسمون تجديد الدين رفضوا الأحاديث إلا ما وافق أصولهم ولو كانت أحاديث متوافقة يردون الحديث المتواتر بكونه يخالف العقل. والعجب كل العجب، الدنيا فيها عجائب. يروي محمد سرور زين العابدين انه ضمه قبل 11 سنه مجلس مع التراب، مع الدكتور التراب جميل في العقلانيه والتجديد الجديد. يقول سمعه وهو يمشي نزول عيسى، يعني الترابي يمشي نزول عيسى. قال له زين العابدين كيف تمشي مسألة ثبتت في الأحاديث المتواترة؟ سؤال غريب من عقلاني يسأل الزميل هذا السؤال. وكان جواب الدكتور الترابي: أنا لا أخذ الأحاديث بأسانيدها حتى نعرض على العدل وتوافق العدل، وهذا الحديث يوافق العدل يخالف العدل فمردود، على الرغم من أنه متواتر. ما هو الموقف الذي اتخذه محمد سرور بعد ذلك من التراب؟ تبجيل وتعظيم واعتراف له أنه زعيم من الزعماء المصلحين الذين يشعرون في استقامة الدولة الإسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. على الرغم من هذا كله، من هذا الحادث، بمعنى ليس بينه الولاء والقرار. طالما خالفوا الحكام القائمين الجالسين على الكراسي فخرجوا عليهم ويريدون إسقاطهم ليقيموا دولة إسلامية عامة كراية واحدة، فأدري على أي بلد وفي أي بلد يشعرون هذه الراية. قال ما يشعرون في هذا وصهم أصدقاء. يروي هذه القصة ثم السرور بين العارفين قبل عام أو في عام 1400 ضمه مجلس وناقشوا هذه المسألة وخرجوا بهذه النتيجة هم أصدقاء لا يزال. العقلانيون الجبن الذين اتخذوا مقرهم الرئيسي في الولايات المتحدة كلهم ينكرون الأحاديث ويردونها ما لم توافق الحق. لذلك كثير من الأحاديث التي يرون فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية كلها مردودة عنه. أحاديث المالي، أحاديث الدجال، نزول عيسى، كثير من الأمور الغيبية مردودة عنده. إذا ما معنى الإيمان قبل أن نبحث معهم كيف يقيمون تلك الدولة المزعومة؟ لكن أين الإيمان وما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ غريب جدا. فعلى طلاب العلم أن يحصنوا أنفسهم بدراسة الكتاب والسنة، وأن يقللوا من مطالعة ما يصدر من تلك الجهة، فإن سموا ما يصدرونه السنة أو البيان أو ابتعدوا حتى تثبتوا لا يشوشوا عليه. وللتراب في كتاب جديد تجديد الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي الدين الإسلامي، الدين الإسلامي تقادم مع الزمن وبلي وبحاجة إلى التجديد، وبدأوا الآن في التجديد. لست أدري متى ينتهون من هذا التجديد ومتى يطبق هذا التجديد. هو فلا نضيع به الشباب، وإلا هم يعلمون من سمين قلوبهم أنهم لن يفعلوا شيئا أبدا، ويعلمون تماما ليست هناك دولة يقيمونها، وليست فيهم أهلية وكفاءة لنيل الإمامة. نيل الإمامة بالعلم والإيمان الصحيح والصبر الجميل على الأذى في سبيل الله، كل هذا غير التوفيق. لذلك فليحذر شبابنا هذا الاضطراب وهذا الصراط، وبالله التوفيق. وصلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه للأحاديث الدالة على صفات الكمال، قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يشير إلى الجمع بين الكتب وبين الميلة، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه هي المعدة العامة كما سيأتي. والله سبحانه وتعالى عليم بذلك فوق جميع مخلوقاته، وهو مع خلقه بعلمه وابتلائه وسمعه وبصره وتسميره العباد. قوله رجال اين الله؟ قال: في السماء، اي في العلوم. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اتقها فانها مجد. فالحديث كما اشرنا له القصه، القصه بالاختصار، جاريه كانت ترعى غنم اهلها فغفلت فاخذ بهم شاشا، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها، ثم ندم على انه لظمها فظلمها لانها غير مقصره، وان الامر مقصر. ثم خصوصا اذا كان اللف في الوجه ضرب الوجه ممنوع، كما في حديث الغلام. هكذا بهذه الاشاره، لما ندم أراد أن يكفر مما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ذكرها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتقها، ليعتقها وهي أمه، فدعاها حضرت النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سألها عن علوم الرب سبحانه وتعالى بالله في ذلك. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله هذه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر جريمة عند الأشاعرة اليوم. لا يجوز عند الأشاعرة أن تسأل عن الله كلمة، يكفرون. وإن أشرت مع ذلك إلى السماء كفروك مرة ثانية، اعتقدت بأن الله في العلو. يقولون: وإن أشار جريا على العادة أو تعظيما هو لا يعتقد بأن الله في العلو يكفر. وإن اعتقد بأن الله بذاته في العلو يكفر. وأن هذه الأشياء يجب قدرها. انظروا إلى هذه الجرأة وهذا الجهل، الجهل بالدين، الجهل أصلا من أصول الدين. ولو كان القوم يعلمون ولم يكونوا مقلدة لأدركوا أنهم حكموا على إحدى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها مفتعة، لأنه أشار هذه الإشارة في حجب الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سأل بأين في علمنا، وهو أول من أشار. في حجة الوداع لما سأل الصحابة في آخر الخطبة: أنتم مشغولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم قال عليهم: نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، فتصبح إلى الذي فوقه سبحانه ويشهده على الصحابة بأنه شهد له بأنه بلغ رسالته وأدى الأمانة ونفع يجهل الخلق، الخلق المتخلف يجهل هذه المعاني كلها، يجهلون أين ويجهلون الإشارة، وبالغوا في جهلهم في تدويرهم. ذكر الشهادة الثاني أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك حكما على من رفع إسلام عند قوله تعالى: آمنتم من في الجماعة نعبدها. هذه برية من القائل على الإمامين السلفيين الإمام مالك والإمام أحمد. نفي هذا التنكيل لعلكم تخسرون في الشهر الثاني هذه التعباطي. الشاهد سأل رسول الله عليه السلام والسلام الجارية إلى الله قالت في السماء، ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جهل لها بالسماء وقال لمولاها: اعتقها فإنها منها. قال: ما شهدت؟ قلوب الله عرفت الله، لأن من يقول بأن الله في كل مكان لم يعرف ربه، هذه عرفت ربه. ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه. نستنبط من هذا الحديث إن العوام عوام المسلمين تكفي عندهم العقيدة الإجمالية، من اعتقد لله بالوحدانية وعلوه على خلقه وللرسول عليه الصلاة والسلام برسالة ولم يسلم منه شيء من الوقت الإسلام والرسول، لا يطالب الآن بالتكفير، التفاصيل يطالب يطالب بها من وفقه الله ودرس وتعلم، أما الآن فتكفي العقيدة الإجمالية في حقه. قال الشارح رحمه الله: وأما الحديث الثاني حديث الجارية رقم 11، ما عندنا حديث أول ولا ثاني، حديث الجارية رقم 11. وأما هذا الحديث فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. هذا التعليم من الشارع مهم جدا، وإنما أدرك هذا التعليم لأنه كان أشعريا فعافاه الله، تاب عليه فتاب، ويدرك أهمية إثباته لأنه كان يلي، كان ممن يقول وهو يقرأ التوحيدية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. إن وقعت في أيديكم مثل التوحيدية أو هاشية البيتين على التوحيدية ابعثوا في مبعث العلو تجدون هذه العبارة في الحرف الواحد. هكذا يحفظ ما يزال الشباب من الصغار في تلك الجامعة هنا، يحفظون هذا المثل، مثل الجنوبية عندهم بمثابة كتاب التوحيد عندنا، إذ لم يكن هذا يحفظ الطلاب الليل حبلا ويصبرون ليل المغرب ليل المغرب والعشاء ألا ينسوا لماذا؟ كان هناك قصة أن من لم يقرأ التلموذية سوف يضرب بمقام عن الحديث في قبره، تقرؤونها في أول حاجة البيضين بالصفة الأولى أو الثانية. ثم تساءل قالوا يسأل هذا الشخص هل أرأت الموسيقى؟ يقول لا، ولكن عرفت الحقيقة من غيره. قال لماذا لم تقرأ الموسيقى فيضرب في مكان عنه؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف الموسيقى ما مصيرهم؟ قالوا يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف الموسيقى، يدرسهم غير في الجنة. الجنة قدرة السنوسية في الجنة والمدرس إبراهيم خليل الرحمن يا سبحان الله. انظروا إلى هذا الحلاوة، إلى هذا الدرج في العلم. أرجو من الطلاب الحاضرين أن يبحثوا عن هذه الحاشية لتقدم، وإلا أتيت بهذا الدرس في سبيل هذه لنقرأ هنا وتسمع بآذانكم ماذا يقول. لتعلم أن شباب المسلمين في كثير من الأسباب اتخذوا قربا شديدا عن الأسئلة، يدرسون شيئا آخر غير الأسئلة في الأسئلة. وأخيرا أسئلة الأسئلة في الجماعة الله المستعان. وبعد يقول الشارح رحمه الله تعالى فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي شهدت أو اعترفت وليس هو خالص التي شهدت علوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، فإذ خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرشه فائق من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الأوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لله. من باب تأسيس ضلال كثير من طلاب العلم الذين يدرسون الأدلة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب من صفر من الأشخاص ليشترك بحجة الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باقتبال المقامة بدون اقتبال تحريم. أُذِيَت له مقابلة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله، فقدم له شيئا من الفواكه فجعل يناقشه مناقشة هادئة لئلا يشعر لأن ذلك اقتبال، لأنه جاء من بلده غير عرب. قال له يا فلان، الطالب الليل في الصحن. الشيخ قال للطالب يا فلان علم الله؟ قال في كل شيء. قال له يا فلان هذا في هذه الصحن التي جئت؟ نظر الطالب قبل ان تحدث. هذا الطالب قطع المرحله الثانويه، جاء ليلتهم بدراسه الجامعيه في بلد من البلدان. لم يعرف ربه بعد، إذ كان يعتقد ربه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة. عندما جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات الحكمة، ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا بما تم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله فدل أيضا على أن الإيمان بربه تعالى المطلق من كل وجه. ومن أعظم أصول الإيمان الله سبحانه وتعالى له العلوم المطلق على جميع المخلوقات، له علوم الذات، علي بذاته فوق جميع المخلوقات، له علوم القهر والقاهر فوق عباده، وله علوم المنزلة والمكانة. وما يشعر العبد من تعظيم ربه سبحانه وتعالى في نفسه، هذا معنى العلوم المطلق من كل وجه، من اعظم اوصافه، من اعظم اصول الايمان. فمن انكره فقد حرم الايمان الصحيح. تكييف الشارع الصحيح في نظر. فمن انكره، من انكر العلو فقد حرم الايمان الصحيح وفي النظر. لو انكر العلو بعد ان تبين له الهدى يكفر، ولكن قوله الايمان الصحيح اي اصل الايمان باطل، ولكن حرم الايمان الكمال الايمان الكامل الصحيح، هذا بالنسبه لمن يعلن بجهله. فالاشاعره الذين درسوا الاشعريه وهم لم يعلموا ان هناك عقيده اخرى غير عقيده الاشاعره، هؤلاء معذورون. والا من انكر صفه ثابته في الكتاب والسنه فهو كافر بالاجماع. ولا ننسى التماس الاعذار كعادتنا لمن يعرض في الجهل ولمن تقول الشبه بينه وبين معرفه الامر. قال الشارع لهم انقى، والعجب من هؤلاء الانقى من المعطله النفاق، زعموا انهم اعلم بالله من رسوله عليه الصلاه والسلام فينقون عنه الائمه. تقدم التفصيل في ذلك. بعدما وقع هذا النبض بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره أين الله كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقول أين كان ربنا، هذا الحديث الذي يشير إليه بعيد لا ينبغي الاحتجاج. فنحن بحمد الله تعالى لسنا بحاجة إلى الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة خصوصا في باب الحديث. حديث كان في عمان ليس فوقه هواء ولا تحته هواء، هذا الحديث الذي يشير اليه الشارع بعيد. واما قوله والعرش فوق الماء ففيه الجمع بين الايمان بعلوه تعالى على عرشه وباحاطه علمه بالموجودات كلها، هذه المعيه العامه. وسبحان من هو علي في دنوه في قربه قريب في علوه. وبالله التوفيق.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يصدقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عولا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وزن الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها. فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أي إنسان. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر. فقوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. أفضل الإيمان، الإيمان يتفاوت، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. فأفضل الإيمان أن يصل العبد إلى درجة اليقين وشدة المراقبة، أن يعلم أن الله معه لا يزيد عنه أيما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسطن قبل وجهه إجهة الكبلة احتراما وتعظيما لربه سبحانه وتعالى الذي يناديه، ولا أن يمين احتراما للملك الذي على يمينه الذي يمسك الخير. ثم علل ذلك بقوله فإن الله قبل وجهه، الله سبحانه وتعالى قبل وجه المسلم كما يليق به، أما بذاته فهو فوق عرشه، فهو قبل المسلم لأن المسلم يناديه، ومن يناديه فهو قبل وجهه وإن لم يكن ذلك بذاته، ولكن عن يمينه أو سعد قدمه متفق عليه. هذه آداب إذا كنت في الصلاة ولم تتمكن من أن تزيل المساق أو المخاق بشيء كالمنديل واضطررت إلى القصر، فإن كنت خارج المسجد مثلا لا ينبغي أن تقف بين يديك قبل وجهك ولا عن يمينك، ولكن تبسط عن يسارك أو تحت قدمك. هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها للمسلم الذي ينادي ربه سبحانه وتعالى، فيأتي الكلام متوسع من الشارع. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع خالق السماوات السبع وموجدها ومربي من فيها ورب الارض خالق الارض وموجد الارض، الارض الناجيه في السبع، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، انت رب السماوات السبع ورب الاراضين السبع ورب العرش العظيم، اعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى العرش، وانت ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء. ثم فصل فقال خالق الحق والنوى سبحانه بقدرته منزل التوراه والجبريل والقران، وهذا جاء من باب المثال لا من باب الحق، والا فان الجبور منزله ايضا، وبعد الصحف لبعض الانبياء. اعوذ بك من شر نفسي ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان في نفسه شر، يستعين الانسان اولا وقبل كل شيء بشر نفسه قبل ان يستعيذ من العدو الخارج. اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخر بناصيتها، الدابة كل ما يدور على وجه الأرض سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، كل ما يدور على وجه الأرض دابة بها، فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل ذات، نواصي العباد ونواصي الدواب بيد الله، فالإنسان نفسه بيد الله، والكون كله بيد الله في قبضته كما يليق به سبحانه. ثم قال انت الاول فليس قبلك شيء، الله سبحانه وتعالى من اسمائه الاول، وفسر معنى الاول والاول الذي ليس قبله شيء، وهذا الاسم عبر عنه علماء الكلام القديم، والقديم ليس من أسماء الله، لكنه يريد أن يفسر الأول بالقديم والأول أقدم، لأن القديم قد يطلق على القديم المطلق الأول الذي ليس قبله شيء، وقد يطلق على القدم النسبي كالعجوم القديم. إذا جاء عجوم هذا العام عجوم العام الماضي والذي قبله يقال له القديم، أي بالنسبة للعجوم الجديد الحادث. لذلك الأول أبلغ من القديم، وإن كان من باب الإخبار يتوسع بالتعبير القديم والسامع والمريد والمتكلم، هذه الألفاظ قد يتوسع أو يتسامع بالتعبير بهذه الأسماء بدون اعتقاد أنها من أسماء الله تعالى. ويقال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأنه فوق جميع المخلوقات. وأنت القاسم فليس دونك شيء، أي بالإحاطة بعلمه الذي بطن الأمور كلها وعلم كل شيء. وهذا يشير إلى المعية العامة، المعية العامة كما نعلم معية العلم. قلت بعني الزين وأغنيني من الفضل. بعد هذا التوسل العظيم والثناء العظيم طلب هذا القلب، قلت بعني الزين وأغنيني من الفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم في الذكر والدعاء والثناء على الله والتسبيح رافعين أصواتهم على طريقة أهل البادية، قال لهم: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات بصيرا، أحاط ببصره بجميع المبصرات قريبا ليس بغائب. هو معنى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. عنق الراحلة كناية أي عن كل قريب منكم، سواء كان عنق الراحلة أو الإنسان الذي ألتفه خلفه أو أي قريب منه بذاته. أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من إنسان أو دابة أو أي شيء قريب منا إلى علما، لأن قرب الله ومعية الله معية العلم. أكرر هذا المبتدا دائما لئلا يتوهم أنه بذاته معنى، هذا مستحيل لا يليق بالله. ولكن مؤدى هذه المعية أبلغ من مؤدى المعية الذاتية التي يتفق الجميع على أنها معية حقيقية. ما مؤدى المعية الذاتية الذي هو قريب منك بذاته جالس بجوارك ماذا يعلم؟ علم محدود جدا ما يظهر له من جسمك وملابسك، ولعله قد لا يدري ما في جيبك، لا يعلم لانه لا يعلم. بصره لا ينفذ حتى القماش الرقيق هذا بشره لا ينفذ وإنه لا يعمل لا يعمل، ولكن الله الذي هو بذاته فوق سماواته فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه يعلم منك كل شيء، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك، في جوفك في باطنك أشياء لا تعلم حتى تكون هناك أمراض لا تعلم، وقد لا يعلمها الطبيب المختص يحاول بالجهاد ليعلم قد يجهل ويعلم، فالرب سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا تعلمه أنت من نفسك. إذن أيهما أبلغ، معية الله الذي هي معية العلم أو معية المخلوق بجواره معية الذات؟ أيهما أبلغ؟ معية الله أبلغ، هذا شيء ملحوظ. إذن كيف يقال معية الذات حقيقية ومعية العلم مجازية؟ كلام غير محرم، من حرر الكلام ونظر بعقله الحر يدرك تماما أن معية الله، وإن كانت معية العلم أنها أبلغ من معية المخلوق مع المخلوق بذاته. قال الشارح رحمه الله: قول أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. المعلم الشيخ ناصر الشيخ إسماعيل الأنصاري يقول: لذة فيه ليست موجودة في الأصل، لكن يقتضيه السياق. هكذا المحققون من العلماء إذا زادوا ولو حرفا واحدا تبين أنه هو الإنسان، لا يكون هذا كذبا، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. بما يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ أولا في أداء ما افترض الله عليه، هذا أول ما يتقرب به العبد إلى الله، وأحق ما يتقرب العبد به إلى الله أداء ما افترض الله عليه. ما افترض الله عليه يشمل الأفعال والفروق، الأفعال فأداء الواجبات العلمية والكفاية هي كثيرة، ليست الأحكام أو الأركان المعروفة كالصلاة والصيام فقط، بل جميع ما أمر الله بفعله ودل الأمر على الوجوب من أداء ما فرض الله عليه، والفروق من ترك جميع المنكرات المحرمة. أول ما يتقرب العبد إلى الله أداء هذه الفرائض تركا وفعلا، ثم الإكثار من النوافل، أنواع النوافل، نوافل الصلاة والصيام والإطعام والحج والعمرة وغير ذلك. فإذا فعل ذلك أحبه الله، فإذا أحبه صار سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سأل أعطاه، إذا استعاد أعاد. هكذا يتدرج الرب إلى أن يصل إلى درجة الإحسان وشدة المراقبة أو صدق المراقبة. بمعنى هذه الولاية، الولاية أمر مكتسب، فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة في الاتباع والاختيار والانتظام عند الله سبحانه، ولكن الولاية بالعمل. يصل العبد إلى درجة الولاية السابقة، الولاية بفضل الله، بالعمل، بالإيمان السابق والعمل الصالح والمواظبة على ذلك مع الالتجاء إلى الله بالثبات يثبته على ذلك. هكذا تنال الولاء. الولاية ليست ولاء، ليس هناك بيوت معينة بيت ولاء، ليس فلان بيت الحسن بيت الحسين بيت غرنطر، لا ما فيش. إنما بالعمل بالإيمان والعمل الولاء على غير ولاء يتعلمون. قد يكون الوالد وليا وينجب فاسقا وقد تنحط في القضية، لذلك لا عبرة للأصل والفصل ولا الجنس ولا النسب، ولكن المسألة أساسها راجع إلى توفيق الله. وهو مقام الإنسان والقرآن أبى أن يعبد الرب أن يعبد العبد ربه سبحانه كأنه يراه ويشاهده في سبق المراقبة، لا يغيب عنه ربه سبحانه، لا يغيب الرب عن دينه وذكره، يذكره بلسانه وقبل ذلك يذكره بقلبه. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وإن اجتمع أفضل الأفضل. ويعلم أن الله معه حيث كان، أن الله معه بعلمه كما شرعنا لا بذلك، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم بأمر ما إلا والله رشيد مطلع عليه. إذا استحضر العبد هذه المعاني قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تشهدون سبحانه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله بتوفيق الله تعالى لا يتم ذلك إلا بتوفيق الله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها والموبقات ومؤخرات الذنوب. مؤخرات الذنوب أخطر، لأن الإنسان قد يبادر بالتوبة إذا ارتكب معصية واضحة، لكن قد يستخف بمؤخرات الذنوب كبعض النظرات والكذب الذي يسميه بعض الناس اليوم الكذب الأبيض. هذه مؤثرات الذنوب لا ينبغي الانسان يتساهل فيها. اذا استحضر ذلك في كل احواله فانه يستحي من الله عز وجل ان يراه حيث نهاه او ان يفتقده حيث امره، يواظب على الفعل وعلى الكلم معه، فتكون هذه المراقبة عوقا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال. الله المستعان، على وجه الكمال، فهذا شيء راجع إلى توفيق الله تعالى. إن حصل من باب السجد والطالب كفر ظاهرا وباطنا، ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب كالخشيه والتعظيم والمراقبه والرغبه والرهبه، هذه اعمال القلوب، ولا سيما اذا دخلت الصلاه التي اعظم صله ومناجاه بين العبد وربه. قد يكون الإنسان في الصلاة عرضة للشيطان، بل أكثر ما يكون العبد عرضة للشيطان إذا دخل الصلاة، لذلك يجب أن يستعين بالله بأن يرزقه الله حضور القلب والخشوع في الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيحشر قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركته عند ذلك، إلا لما لا بد منه، وإلا إذا كانت الحركة من قبل عبد السلام كان يسد الحجة الذي بين يديه، وكان يحمل الطفل الذي يخشى أنه يشوش عليه لو لم يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الطفل إذا جاء بالطفل إلى المسجد لظروف ما كونه يحمله ثم يضعه إذا ركع إذا سجد ثم يرفعه، هذا من الفقه في الدين، لأن هذا يربط الطفل أولا من الضياع، وثانيا لئلا يشوش عليه هو وعلى سائر المسلمين. مثلا ليس تعبث عظيم، وكل حركة هي من مصلحة السلام أو من المصلحة العامة، وليست عبثا لا تضر السلام ولا تخرجك من الخشوع وحضور القلب ما لم يغلب عليك الحال حتى تنشغل عن الفن. إنما الحركة الممنوعة التي هي الأذى لا مصلحة فيها لا للصلاة ولا لغير الصلاة، كالذين يعبثون بأبصارهم وبلحاهم وملابسهم وساعات كانوا يتذكرون أن ينظموا أنفسهم بعد أن يدخلوا في الصلاة، هذا من وساوس الشيطان. ولا يسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى في البسط أمامه فوق اليمين. إذا معناه إنما يتجنب ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وتأكدا معه سبحانه. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة استبرد الشارح شرح الحديث الآتي قبل أن يصل، هذا من باب الاستدراك. إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المسلم، لذلك لا يكفي. شرح شيخ الإسلام هذا الكلام برسالة الحموية فقال: إن الحديث حق على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. الحديث الذي يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه حق على ظاهره ولا يحتاج إلى التأويل. ذلك فرب سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش بذاته، بائن من خلقه بذاته، ليس مشتركا بخلقه بذاته، وهو ايضا قبل وجه المسلم لا بذاته ولكن بالمعنى الذي فهمناه من المعية العامة، ولكن تلك المعية هنا تزداد خصوصية بسبب المناجاة، لأنك عندما تنادي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين، تخاطب بكاف الخطاب للحاضر، لم تقل إياه نعبد وإياه نستعين، ولكن قل: إياك نعبد يا رب وإياك نستعين، تناجيه. وهذا يقوي معنى تلك المعية أمامك أيها المسلم، لأنك تنادي الله وتخاطبه، ولا يليق أبدا حيث أنك تناجي وتخاطبه أن تبصق قبل وجهك، لأن الله قبل وجهك أنت تخاطبه. أراد شيخ الإسلام أن يقرب هذا المعنى فقال: بل هذا الوجه يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء قل ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه في الداس وهو المشاهد وكانت أيضا قبل الوكيل لو جعل يخاطب الشمس أيتها الشمس اللقمة العظيمة التي تضيء الدنيا بعدها يخاطبها ويكلمها تكون الشمس قبل وجهه بسبب هذا الخطاب هذه الحاجات لا بذاتها لم تنزل لكلمة السماء حتى تكون بين يديه لكن بالمعنى المعنوي لا بالمعنى الحسي هي بين يديه لأنه خاطبها ووصفها بصفاتها الخاصة هذه الإضاءة العامة أيتها الشمس التي اختفى نور القمر في نورك واختفت النجوم تخاطبها إذا كأنها بين يديك إذا هذا المعنى المناجاة وكون قبل الوجه بالمعنى المعنوي لا الحسي يثبت حتى للمخلوق إذا لم تستطع شيئا تبعنا فجاوزه إلى ما تستطيع إن فهمتم فالله عليه إذا ما فهمتم اجعلوا هذا الحكم إذا لم تستطع فدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع وبالله التوفيق وبعد وقوله اللهم رب السماوات هذا معنى هذا الحديث العظيم إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن إذا اعتبرت بدل وحق بيان أو الأول والآخر والظاهر والباطن بتقدير أعني الأول والآخر والظاهر والباطن جاهز لك أن تنصب ولك أن تخسر وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للغائب